بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان والدنا في بلاد يا نعيم بالجزائر العاصمة أن يقرب هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
يقول: يوجد في مناطق أهل بلدان صوفية ولكنهم جهال، لا يحكم عليهم بالكفر لمجرد إعلانهم ولو مرة بأنهم على خطأ دون تحري المراحل الدعوية التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المشركين وغيرهم. الصوفية ما يحكم عليهم بالكفر إلا من خلا بذلك مثل الذي يقول: أنا مستغني عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقول: حدثني ضلتي عن ربي، فهذا يعتبر كافرا. وهكذا من قال إن الله قد حل فيه، فنعم كما قال بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. نعم، وهكذا أيضا إذا أباح السباحة شيئا من المحرمات فيحكم عليه بالكفر، وإلا فالإسم من حيث مبتدأ، والصوفية مبتدعة، والصوفية والشيعة أبتلى الله الإسلام بهما، كما قاله أبو محمد بن حجر رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل. وصدق ابن حزم فإننا وجدنا الصوفية والشيعة، نعم وجدناهم يؤيدون الاشتراكية والشيوعية ويدعون إلى الاشتراكيين والشيوعيين، نعم على كل الصوفية مبتدعة، لكن مسألة الكفر يجب أن نتحاشى لإطلاق الكفر على أحد من المسلمين حتى تتأكد أنه عامل ما يوجب كفرا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر، إن كان كما قال وإلا رجع عليه. نعم، وعلامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصغار، يقول في كتابه إيثار الحق على الخلق، يقول: لأن تخطئ في حكمك على كافر لأنه مسلم أهون من أن تخطئ في حكمك على مسلم لأنه كافر. فيجب على المسلم السني أن يتحرى وأن يبتعد عن التكفير، وأهل السنة أهل عدالة. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم فاعدلوا، واجب على المسلم أن يستعمل العدالة. نعم مع العدو والصديق ومع القريب والبعيد، هذا هو الواجب. ولا يكون التكفير ديدنا السني لأي أمر قال أنت كافر، لا، ينبغي أن تبتعد عن التكفير ما استطعت، والله المستعان. السؤال الخامس يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمامهم الذي حصل معه نقاش ونعلى من الحروب من الأدلة والتأويل بما يلاسك فكرة الصوفية من دعاء الأولياء والأنبياء وغير ذلك؟
إذا كان يدعو غير الله فلا تصح الصلاة بعدها لأنه يعتبر مشركا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وللسنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. وأنا أنصح على السنة بإقامة مسجد لهم من أجل أن يستطيعوا أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم إذا كانوا في مساجد مبتدعة لا يستطيعون أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو كنتم قليلا. فأنصحكم أن تبنوا لكم مسجدا ولو من اللبن أو الآجور والخشب، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من اللبن وكان من جذوع النخل أو من النخل ومن الشعف، فماذا؟ فالتباهي في المسجد ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال أيضا: ما أمرت بتشريف المساجد. فنحن ننصحكم أن تقيموا لكم مسجدا من أجل أن تستطيعوا أن تنشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأوي إليه إخوانكم أهل السنة من البلاد تلك البلاد ومن غيرها. السؤال السادس يقول: لماذا نواجه الصوفيين وغيرهم عندما يشكلون عنا بأننا وفائية
ويعرفوننا من خلال صلاتنا ورحانا فلا يقبلوا منا حديدا. فما هي الحكمة التي من خلالها يمكن التأثير عليهم؟
الذي أنصحكم به أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم وأن لا تتوقعوا أن الناس سيستجيبون لكم في عشية وضحى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حفت الجنة بالمكارع وحفت النار بالشهوات. وأنت إذا استجاب لك الشخص تقول له التلفزيون محضر نعم وربما تحكم عليه أشياء لا يستطيع أن يتركها ونعم ولا تتنازل عن الواجب ولا ترتكب الكفر، لكن أقصد من هذا أنكم تهتمون بأنفسكم وتقبلون إقبالا كليا على طلب العلم وعلى اهتمام إخوانكم المستجيبين لكم. وأما الصوفية فإذا قالوا أنتم وهابية فقل لهم نحن نقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهل الله وهابي تعالى الله عما يقولون أو عما يقول من يقول ذلك علوا كبيرا. وهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهابي؟ وهكذا نقول قال أبو بكر الصديق وقال علي بن أبي طالب وقال فلان وفلان من الصحابة نعم. وهكذا قال البخاري رحمه الله تعالى فهل البخاري وهابي أيها الجاهلون؟ أنتم ما تغاصبونه في هذا يا أيها الجاهلون، لكن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، أنا أعني الصوفية والشيعة الذين ينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالذل والرعب من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبسبب صدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدهم عن الدعاء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبحوا في نظر الناس نعم أصبحوا لا قيمة لهم في نظر الناس. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد افتضح الشيعة عندنا وأصبح حالهم نعم في غاية من الخزي. واتضح الصوفية أيضا في سرير وفي المناطق الوسطى أصبحوا وعلموا أنهم آلة دنيا آلة دنيا نعم. عبد الله الحداد من صوفية أو ساكن في المكلا ماذا يا إخوان كان مع الحزب، فلما جاءت الوحدة دخل مع الإصلاح وكتب هو وأحمد المعلم أنهم ينصحون بانتخاب المرشح من الإصلاح. أي نعم، وماذا وأقبح من هذا؟ كتابته أن الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. ثم بعد ذلك، بعد أن حصل الحرب بين الشيوعيين والمسلمين، بعد ذلك يحرض الشيوعيين على الفسق بالدعاة إلى الله، ويدعو الناس إلى الوقوف مع الشيوعيين. فالقصد أن الصوفية عاطلون عن علم الكتاب والسنة، والشيعة أيضا أغلبهم عاطل عن علم الكتاب والسنة، فالحمد لله أصبحوا في اليمن في غاية من القسوة، ولا يوثق إلا بدعوة أهل السنة التي هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق الله إذ يقول وضرب الله مثلا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ نعم، تلكم دعوة أهل السنة بحمد الله ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال التابع يقول: هل يجوز التخلي عن بعض السنة مثل تحريك الأصبع؟ ومع العلم يقول أني أعلم أنكم على رأي آخر. الإشارة يشار بالأصبع، وأما التحريك فإنه تفرد به زايدة بن قدامة، وقد خالف نحو 17 رجلا، ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى رسالة في هذا قيمة يسر الله نشرها. فأنا أنصحكم ألا تهدوا بالتحريف، وهو ليس بسنة، لكن الإشارة لا تتركونها، فإنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار بهذا، والحنفية يتشددون بهذا، فقد ذكروا أن بعض أهل السنة أشار بأصبعه عند حنفي، فمسك الحنفي أصبعه وقلبها وكسرها، فهم يتشددون في هذا، لكنه تشدد في غير موضعه. وأنا أقول لكم: لا يفلحكم إلا مسجد تبنونه وأقول لكم خاصة يا أهل السنة، ماذا تستطيعون أن تقيموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولو كان المسجد من الجن، المهم ولو على أي حالة ينبغي أن تبنوا لكم مسجدا من أجل أن تقيموا الشرع. أما مثل بعض السنن التي ورد هذا وهذا ولكن فعلها أفضل، فلا بأس بذلك. مثال ذلك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإسرار، ومثال ذلك الصلاة في النعال وعدم الصلاة في النعال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومتعلا، مع أن الصلاة في النعال مستحبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في نعالكم. عالق خالق اليهود، فهي مستحبة من أجل مخالفة اليهود ومن أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. أما الذي ليس له بديل فلا بديل من الكتاب والسنة لا من الهوى، فلا تتنازلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبتدع لن يرضوا عنكم حتى تكونوا مبتدعة مثله.
السؤال الثامن يقول: هل يجوز القيام ببعض البدع الصغيرة مثل رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة موافقة لهم، ومثل الدعاء الجماعي بعد الطعام بحجة أن هذه الأمور تجعلهم يصرفون عنا نظرة كراهية، ومن ثم نتألف قلوبهم وندعوهم إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله؟
لا يجوز أن تنتسب بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول أيضا: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ويقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإياكم والاستحسان في دين الله، إياكم والاستحسان في دين الله، فالله سبحانه وتعالى أرحب بعباده وأغير على دينه منا، والله المستعان. إذا كان على الاستمرار بعد الصلوات فهو يختبر بدعة، أن في بعض الأوقات أقدم بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا، فلا بأس في بعض الأوقات، لكن لا من أجل أن المبتدع من أجل أن المبتدع يرضون عنا، فهم لا يرضون عنا إلا أن نكون مبتدعة مثلهم.
السؤال التاسع يقول: كيف نواجه نقطة الفيديو لبعض المشايخ الذين يدعون إلى دعوة التوحيد، وكيف نقابل الأثر الجاهليين برحنا من ناحية التطوير بعد أن رأوا مشايخ الحرم وعلماء المسلمين علما بأن الأثر الجاهليين لا يستوعبون الخلاف بين العلماء بجهلهم، فلأن ذلك يشككهم في الدعوة من أساسها؟
الذي ننصحكم به أن تستقيموا في أنفسكم وأن تدعو إلى الله بحدود ما تستطيعون، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فأنتم تقنعون الناس بأن الحجة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لهم بطل ينكرون عليكم بأنكم وحابية، ثم الآن يحتجون عليكم بفعل أئمة الحرم. بفعل أئمة الحرم، هذا هو التناقض. نعم، يتناقضون من حيث لا يشعرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا، يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو القائل: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه من حديث أبي طلحة وكلب الميتة.
نعم، بارك الله.
نعم يا إخواننا، وهو القائل أيضا ولعن المصور، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائل: كل مصور في النار. نعم، والقائل أيضا: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. فنقول إن علماء الحرم ليسوا بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حط الخلاف في هذا، وقال: إن الجمهور على تحريم غموم الصور، أي إلا ما ليس له روح. قال: وهو الصحيح لعموم الأدلة. ونقله الشوكاني في نيل الأوطار وقال: إنه الصحيح. نحن نستقيم في أنفسنا وندعو في حدود ما نستطيع. وأنا أراكم مستعجلين يا إخواني في الله، لا، انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان باقيا بمكة يدعو إلى كلمة التوحيد. نعم، وأيضا كان باقيا بالمدينة أمر مهم أن تهتموا بأنفسكم في دراسة العقيدة وفي دراسة علم الحديث، وتقبلوا إقبالا كليا على ذلك، وتدعون بحدود ما تستطيعون، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وإن استطعتم أن تستخدموا إخوانا ليسوا بحزبيين، أما الحزبي فهو مستعدنا أن يأتي إليكم من أجل أن يدعوكم للتسجيل في حزبه وللدخول في حزبه، حتى ولو وعظكم حتى يبقيكم. بعض الواعظين عندنا يعظ الناس حتى يبقيهم وبعد أن ينتهي من الوعظ يقول أنا مرشح فأبقيكم تلتقفوني. فتذهب تلك فيذهب ذلك التأثير من قلوبهم ويعلمون أنه جاء ليدعو إلى نفسه. فأنا أنصحكم إن استطعتم أن تستخدموا إخوانا من الدعاء إلى الله على طيبين تعرضوا وكنا نرغب أن نحكي الآخر ولعل الله سبحانه وتعالى يسر بإرسال آخر ويبقى قد الشهر أو شهرين أو ثلاثة حتى تستفيدوا وإن شاء الله أيضا تعبدون عنواننا من عند الأخ وتراسلونا. أنا من قدر خمسة أشهر وأنا ما أجيب على الأمثلة إلا ما فيها وما أقيم لك الأمثلة. لآتيتكم نعم لآتيتكم وأبقى عندكم ما شاء الله سبحانه وتعالى فأنتم أهل لذلك والله المستعان.
قال العاشر يقول كيف نواجه الاختلافات بين العلماء عندما ندعو أناسا من هذا النوع الذين لا يفهمون الخلاف بين العلماء؟
الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اختلاف تنوع فهذا لا بأس به، مثل الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي ألفاظ التشهد وفي استفتاحات الصلاة، فهذا اختلاف تنوع لا بأس بذلك. ونعم الاختلاف الثاني اختلاف أفهام هو أيضا لا بأس به، مثل ما فهم بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، فبهم بعض الصحابة أن المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا، وبهم آخرون أن المقصود هو الصلاة في بني قريظة وأخروها إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول الذين أخروها أقرب إلى النص، الذين أخروها أقرب إلى النص، فماذا؟ فلا بأس باختلاف الأفهام. ومثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فأهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن الماء ينجس، ومنهم من قال هو أمر تعبدي ولا ينجس الماء، ومنهم من قال هو للنذر لأن الأصل الطهارة أنا بت ويدي على طهارة، ومنهم من خصه بنوم الليل، ومنهم من ألحق به نوم النهار. فمثل هذا اختلاف أفهام لا بأس بذلك والله المستعان. الثالث اختلاف التضاد، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه بحدود ما نستطيع، وهو مخالفة
حديث أو آية مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، فتجد هذا عنده خاتم ذهب، فهذا خلاف ثبات لأنه خالف الدليل. وهكذا أيضا خلاف الأدلة في أي شيء بدون مسوغ، فهذا هو الذي ينكر على صاحبه.
أنا قلت بالنسبة للدائرة أول عن تأثيرة مجردنا، يقول الأخ يعني مقدار المفتدى، من الذي يبين له مقدار المفتدى الذي تحقق المسلمين بسبب هذا الأشياء؟
هو الأمر كتلكيب عليه أن المقصود أن لا يعلم أحد بذلك لأنه قتله. نعم.
يقول أيضا
وألا يفتك بالمسلمين، ويقول ما قتله إلا المسلمون، ما قتله إلا المسلمون. إذا علم بذلك فلا يجوز له أن يعذب نفسه وأن يعذب غيره من المسلمين للتلف، وأن يعذب الدعوة للتلف.
حديث تتار قبل ذلك الذي
حديث تتار يستتار إذا ماذا لنستطيع الدخول إليه ومجالسته فيستتار، بل يجب أن يدعى ويستتاب إلى هذا والله المستعان. فإن لم يتيسر وهو يسب الله ورسوله فلا يوجد. نعم.
يقول هل تنطبق فتواك على بعض الشباب المائعين الذين يتركون الدين مرات في حال غضب وإذا رجع عنهم غضب تراجع؟
يا إخوان، كلنا الكافر الذي يسب الله رسوله أو الشيوخي الذي يسب الله رسوله أصلحكم الله. نعم. الذي قتل جارية من أجل أنها سبت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنفضح فيها عمشا. نعم. لا
يقول أنا قلت الرجوع إلى الحق قضيه، فليس قوما الرجوع إلى الحق واجب؟
لا، الرجوع إلى الحق قد يكون واجبا، هو فضيلة الحيثون. إذا كان الحق واجبا قد يكون واجبا، وإذا كان مندوبا قد يكون مندوبا، وإذا كان مستحى ماذا أخواننا ركنا قد يكون كذلك ركنا، فبحسب حالته. أنا أردت من حيث العموم. نعم. أنه ليس بنقيصة. بعض الناس إذا أخطى يظن أنه إذا رجع إلى الحق أنه سينقص من عيون الناس. لا، يرجع عن خطره والله المستعان.
تقول هل يجوز أخذ العلم من الحد بشرط أن يحذر منه علما بأنه لا يوجد
ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليك ففي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجموعة طيبة، وفي تعز الشيخ جميل ومجموعة طيبة، وفي أيضا صنعاء الأخ محمد الصومالي والأخ أبو عبد الله التعزي والأخ محمد المحويتي. نعم. وهكذا أيضا في كثير من البلدان، مثلا الآن أنت في نجد عندك الشيخ بن باز، وعندك الشيخ بن عثيمين، عندك مجموعة من الإخوة الطيبين الذين ليسوا بحزبيين. نحن نخشى أن يؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ولا تنكره. كحامل المسك إما أن يفتيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة فتتأثر. والطالب يتأثر بشيخه. وما أكثر الذين تأثروا بمشايخهم مثل عبد الرزاق الصنعاني، مشايخه أهل السنة. وتأثر بجعفر بن سليمان الضبعي، كان شيعيا فأدخل على عبد الرزاق الصنعاني التشيع. فماذا؟ فالقصد أنني أنصح بالبعد عن الحزبيين وعن المبتدعة، والله المستعان.
كيف يعرف
الحزبي من غيره؟ الحزبي الذي يدعو إلى فكرته، يركب سيارته من صنعاء إلى أقصى حضرموت ويلقي محاضرة، ثم بعد ذلك قد علموا أن الناس يشبهون من الحزبية ما يتكلم في محاضرته على الحزبية، لكن أصحابه يأتون بالأسئلة: ما رأيك في حزب الإصلاح؟ وما رأيك في جمعية الحكمة؟ وما تدري إلا وهو يطيل النفس في هذا، وكأنه جاء من أجل هذا، والله المستعان. هو الذي يدعو إلى فكرته ما يدعو إلى الكتاب والسنة، وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بهذا، وإلا فالدعوة إلى فكرته. وأيضا الحزبية مساقة، فقد نسخت بعض حفظة القرآن وأصبح من أصحاب الأناشيد أو من أصحاب التمثيليات، زعم أوامر تأتي ونسخت بعض من كان مؤهلا للتعليم وأصبح مسكين يركض من ها هنا إلى هنا من أجل أن يدعو إلى فكرته.
قلت ذكرت أن هناك تنظيما في حدود الشرع، فما الضابط فيه؟
الضابط أن لا يكون يتنافى مع الشرع، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من جسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا، ولزورك عليك حظا، فأعطي كل ذي حظ حظه. فهذا تنظيم للوقت، ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في غزواته في غاية من السرية وفي غاية من التنظيم حتى ربما يقطع المسافة البعيدة في الوقت القصير، لأنهم منظمون بخلاف غير المنظم. فممكن أن يخرج من صعدة مجموعة بسياراتهم. يخرج بعض الناس يجعلها ثلاث ساعات ونصف، أربع ساعات، وهم يخرجون من صعدة ويبقون قصر سبع ساعات. كيف هذا يقول: أنا ما أفطرت، أريد أن أفطر؟ وهذا يقول: ماذا أنزل أشرب؟ وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا. فيتأخرون بسبب عدم التنظيم، فالتنظيم للدعوة بما لا يخالف الدين، والتنظيم أيضا في الجهاد وفي غيره أمر مطلوب، ولا ينكر التنظيم الشرعي سني. نعم، أما التنظيم الذي يضيع عليك وقتك، أنت من حفظة القرآن، يلزمك التنظيم أن تدخل العسكرية وتحلق لحيتك. نعم، هذا حادث يا أخوان، وتحلق لحيتك من أجل أن تندس في صفوف الجيش وتدعو إلى فكرتك. هذا تنظيم يا أخوان شرعي أو تنظيم طاغوتي؟ تنظيم طاغوتي. نعم، أنت مستقيم على الكتاب والسنة، والتنظيم يلزمك بأن ترشح نفسك، ترشح نفسك لمجلس النواب الطاغوتي. نعم، الذي يعتمد على التصويت، هذا تنظيم طاغوتي. فالتنظيم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو طاغوتي. أما الذي لا يتنافى مع الكتاب والسنة فحي هلا، ولا يدعو إلى الله إلا شخص لا يهمه أمر المسلمين.
ما حفظتك بالشباب يا سيدنا يا ربيبيا، خصوصا وأهل السنة في بقاء الأرض العمر،
الذي أنصحهم به هو تقوى الله التي هي وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص، وبعد هذا الإقبال الكلي على طلب العلم النافع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا الاهتمام بحفظ كتاب الله، نعم بحفظ كتاب الله، فإن هذا أمر مهم، وكتاب الله ينفعك إذا حفظت في الخطابة في التعليم في دراسة النحو، فهم يستشهدون بآيات قرآنية في الأدب، فهو أرقى الأدب أرقى الآداب هو كتاب الله. فأنا أنصح بالاهتمام بقراءة بحفظ كتاب الله ما استطاعوا، ثم بعد ذلك التعني في الدعوة، التعني في الدعوة في حدود ما يستطيعون، ولا يتعجلون لا يتعجلون. فالأمر ينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد حقق الله الخير الكثير بسبب دعوة أهل السنة، على أنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وفي حدود ما يستطيعون، وحقق الله الخير الكثير. ومن استطاع منهم أن يرحل إلى أهل العلم ويبقى عنده سنة أو سنتين حتى يرجع إلى بلده وينفع الله به الإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك أيضا عرض القضايا على العلماء المبرزين، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من العلماء المبرزين. فقد يوجد جماعة أو يوجد من أهل العلم من الشباب الصغار عندهم حماسة فهو يهتم بالدعوة إلى الجهاد، والدعوة إلى الجهاد أمر طيب، لكن ينبغي أن ينظر هل المسلمون موحدون للجهاد في سبيل الله، وهل يستطيعون أن يستغنوا عن أمريكا. وهكذا يوجد شباب عندهم حماسة ربما يدعون إلى التكفير، يدعون إلى التكفير. فأمر مهم، وأنصحكم بأن تعرضوا قضاياكم أي قضية على الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ الألباني حفظهم الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط حيث بقي في الشريط المتسع، فيسرنا إكمالهم بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله طلب الإجابة عليها بحسب ما يفتح الله علينا وهو الفتاح العليم. السؤال الأول: ما هي الوهابية؟ وإذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب أن الوهابية ليست مذهبا من المذاهب المتبعة المشهورة، ولكنه لقب أعداء السنة الدعاة إلى الله ليصدوا عن الدعوة إلى الله، ويؤمنين الدعاة إلى الله بذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهي تسمية سياسية نفقت على المغفلين من المسلمين وعلى الجاهلين، وفرح بها الملحدون من شيوعيين وبعثيين وناصريين، وممن أصبح آلة لهم كالرافضة. وإلا فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام هدى، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. ولو كنا مقلديه
لقلدنا احمد بن حنبل او قلدنا علي بن ابي طالب او قلدنا ابا بكر الصديق، ولكن الذي نعتقده وندين الله به ان التقليد حرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبع ما ليس لك به علم. ويقول الحافظ ابن عبد البر، يقول: اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من اهل العلم، ولو كنا مقلديه لقلدنا عصريه محمد بن اسماعيل امير الصنعاني، فهو اعلم من محمد بن عبد الوهاب، وكتبه قد ملأت الدنيا، لكننا كما سمعتم نعتقد وندين الله بأن التقليد في دين الله لا يجوز، وأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، يقول: إن التقليد أصل من أصول الكفر. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، لا، استدل بقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التقليد فرق المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فليبلغ الشاهد الغائب أن ليس في دين الله حنبلين ولا شافعين ولا مالكين ولا حنبلين ولا حنفين، كتاب وسنة، كتاب وسنة. نعم، من أول الأمر. ونحن في ماذا ندعو إلى هذا؟ قبل ذلك في التلميح، ليس بالتصريح. لماذا؟ لأننا كنا نخشى من المقلدة. ففي مقدمة الصحيح المسند من أسباب النزول ذكرت أن أسباب النزول يتعلق بأصلين عظيمين، وهما أصل ديننا. في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الاعتداد بالتقليد بالقياس والإجماع إلى غير ذلك، إشارة فقط. وبعدها هكذا بالتدرج إخواني في الله. والآن نقول إن الله ما تعبدنا بهذه المذهبية، بل هي بدعة كما يقول محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد، بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يقولون وهابية، الذين يقولون وهابية، ماذا يا أخواننا؟ تجد كثيرا منهم إن كان من مشايخ القبائل، فغالب مشايخ القبائل يستلمون مرتبات من السعودية، هذا أمر لا ينكر. وإن كان من العسكر، فمن أين مرتبك يا مسكين؟ وإن كان هكذا أيضا من المدرسين إلى غير ذلك، أنه لا يصم الدعاة إلى الله لأنهم وهابية إلا أحد رجلين: جاهل مغفل أو حاقد على الدين، شيوعي بعث ناصر آلة للشيوعيين وللبعثيين، هؤلاء هم الذين يصمون الدعاء لأنهم وهابية. أما الذين يحبون الكتاب والسنة وإن لبس عليهم في أول الأمر فالحمد لله تنجل المشكلة في أسرع وقت في أسرع وقت. وقد باعوا بالخسارة والخيبة. هؤلاء الذين يصفون الدعاة بأنهم هادية قد باعوا بالخسارة والخيبة ولم يلتفت إلى كلامهم فليربوا على أقوالهم. يقول الأخ: وهل إذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا دليل على أن محمد بن عبد الوهاب وهو عالم من علماء المسلمين إن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، وهو عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم وما يتنكر لدعوة أهل السنة ويصمها بأنها وهابية إلا رجل حاقد على الدين. أي شخص تجدونه حاقدا على الدين ثم بعد ذلك انتهينا من هذا. يقول الأخ: السؤال الثاني، هل الجن يتشكلون على صورة كلب وصورة ثعبان؟ بينوا لنا هذه القضية بارك الله فيكم. وأنتم أيضا بارك الله فيكم. نعم يتشكلون، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، قال فإنه شيطان. أصرح من هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق ورجع إلى أهله فوجد أهله عند الباب، امرأته عند الباب، فأخذته الغيرة فهز الرمح يريد أن يزجها بالرمح، فقالت له: أمسك عليك رمحك يا هذا وادخل وانظر ما خلف الباب. ودخل ونظر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكنهم في الخارج لا يحكم عليهم بالكفر لمجرد اعلانهم ولو مره بانهم على خطر دون تحقق المراحل الدعويه التي كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع المشركين وغيرهم.
الصوفيه ما يحكم عليهم بالكفر الا من خلا بذلك مثل الذي يقول: أنا مستغني عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقول: حدثني ضلي عن ربي، فهذا يعتبر كافرا. وهكذا من قال إن الله قد حل فيه، فنعم كما قال بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. نعم. وهكذا أيضا إذا أباح السباحة شيئا من المحرمات فيحكم عليه بالكفر، وإلا فالإثم من حيث مبتدأ.
والصوفية مبتدعة، والصوفية والشيعة أبتلى الله الإسلام بهما كما قاله أبو محمد بن حجر رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل. وصدق ابن حزم فإننا وجدنا الصوفية والشيعة، نعم وجدناهم يؤيدون الاشتراكية والشيوعية ويدعون إلى الاشتراكيين والشيوعيين، نعم على كل الصوفية مبتدعة. لكن مسألة الكفر يجب أن نتحاشى لإطلاق الكفر على أحد من المسلمين حتى تتأكد أنه عمل ما يوجب كفره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. نعم، وعلامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصلاة، يقول في كتابه إيثار الحق على الخلق، يقول: لأن تخطئ في حكمك على كافر لأنه مسلم أهون من أن تخطئ في حكمك على مسلم لأنه كافر. فيجب على المسلم السني أن يتحرى وأن يبتعد عن التكفير. وأهل السنة أهل عدالة، نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا قلتم تعدلوا، واجب على المسلم أن يستعمل العدالة، نعم مع العدو والصديق ومع القريب والبعيد، هذا هو الواجب. ولا يكون التكفير زيدنا السني لأي أمر قال أنت كافر، لا، ينبغي أن تبتعد عن التكفير ما استطعت، والله المستعان. السؤال الخامس يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمامهم الذي حصل معه نقاش ونعلى من الحروم من الأدلة والتأويل بتأويلات صوفية أو صوفية لدعاء الأولياء والأنبياء وغير ذلك؟ إذا كان يدعو غير الله فلا تصح الصلاة بعدها لأنه يعتبر مشركا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، نعم. ويقول سبحانه وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وللسنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. وأنا أنصح على السنة بإقامة مسجد لهم من أجل أن يستطيعوا أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم إذا كانوا في مساجد مبتدعة لا يستطيعون أن يقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ولو كنتم قليلا فأنصحكم أن تبنوا لكم مسجدا ولو من اللبن أو الآجور والخشب. مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من اللبن وكان من جذوع النخل أو من النخل ومن الشعف، فماذا؟ فالتباهي في المسجد ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقال أيضا: ما أمرت بتشريف المساجد، فنحن ننصحكم أن تقيموا لكم مسجدا من أجل أن تستطيعوا أن تنشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأوي إليه إخوانكم أهل السنة من البلاد تلك البلاد ومن غيرها. سأل السادس يقول: لماذا نواجه الصوفيين وغيرهم عندما يشتكون عنا بأننا وثنية ويعرفوننا من خلال صلاتنا وإيماننا فلا يقبلوا منا حديدا، فما هي الحكمة التي من خلالها يمكن التأثير عليها؟ الذي أنصحكم به أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم، وأن لا تتوقعوا أن الناس سيستجيبون لكم في عشية وضحى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكارع وحفت النار بالشهوات. وأنت إذا استجاب لك الشخص تقول له: التلفزيون محضر. نعم، وربما تحكم عليه أشياء لا يستطيع أن يكتبها. ونعم، ولا نتماسك عن الواجب ولا نرتكب الكفر، لكن أقصد من هذا أنكم تهتمون بأنفسكم وتقبلون إقبالا كليا على طلب العلم وعلى اهتمام بإخوانكم المستجيبين لكم. وأما الصوفية فإذا قالوا: أنتم وحابية، فقولوا لهم: نحن نقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعالى الله وحابي، تعالى الله عما يقولون أو عما يقول من يقول ذلك علوا كبيرا. وهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحابين. وهكذا يقول قال ابو بكر الصديق وقال علي بن ابي طالب وقال فلان وفلان من الصحابه. نعم وهكذا قال البخاري رحمه الله تعالى. فهل البخاري وهابي ايها الجاهلون؟ انتم ما تغاصبونه في هذا يا ايها الجاهلون. لكن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم انا اعني الصوفيه والشيعه الذين ينفرون عن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالذل والرعب من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري. فبسبب صدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصدهم عن الدعاء الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبحوا في نظر الناس. نعم اصبحوا لا قيمة لهم في نظر الناس. وانني احمد الله سبحانه وتعالى فقد افتضح الشيعة عندنا واصبح حالهم نعم في غاية من الخزي. واتضح الصوفية ايضا في تاريخ وفي المناطق الوسطى اصبحوا وعلموا انهم آلة دنيا. آلة دنيا نعم. عبد الله الحداد من الصوفية او ساكن في المثلى. ماذا يا اخوان؟ كان مع الحزب. فلما جاءت الوحدة دخل مع الاصلاح وكتب هو واحمد المعلم انهم ينصحون بانتخاب المرشح من الإصلاح. نعم وماذا وأقبح من هذا؟ كتابته الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. ثم بعد ذلك بعد أن حصل الحرب بين الشيوعيين والمسلمين بعد ذلك يحرض الشيوعيين على الفتح بالدعاة إلى الله ويدعو الناس إلى الوقوف مع الشيوعيين. فالقصد أن الصوفية عاطلون عن علم الكتاب والسنة. والشيعة أيضا أغلبهم عاطل عن علم الكتاب والسنة. فالحمد لله أصبحوا في اليمن في غاية من الخزي ولا يهدف إلا بدعوة أهل السنة التي هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق الله إذ يقول وضرب الله مثلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم تلكم دعوة أهل السنة بحمد الله ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الثالث يقول هل يجوز التخلي عن بعض الصلاة مثل تحريك الأصبع
ومع العلم يقول اني اعلم انكم على الرأي الاخر.
الاشارة يشار بالاصل، واما التحريم فانه تفرد به زايدة بن قدامة وقد خالف نحو 17 رجلا، ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى رسالة بهذا قيمة يسر الله نشرها. فأنا أنصحكم ألا تهدوا بالتحريف وهو ليس بسلوك، لكن الإشارة لا تتركونها، فإنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار بهذا، والحنفية يتشددون بهذا، فقد ذكروا أن بعض أهل السنة أشار بأصبعه عند حنفي، فمسك الحنفي أصبعه وقلبها وكسرها، فهم يتشددون في هذا، لكنه تشدد في غير موضعه. وأنا أقول لكم لا يفلحكم إلا مسجد تبنونه وأقول لكم خاصة يا أهل السنة ماذا تستطيعون أن تقيموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان المسجد من الجن المهم، ولو على أي حالة ينبغي أن تبنوا لكم مسجدا من أجل أن تقيموا الشرع. أما مثل بعض السنن التي ورد هذا وهذا ولكن فعلها أفضل فلا باس بذلك. بذلك ذلك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإسرار، ومثال ذلك الصلاة في النعال وعدم الصلاة في النعال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنتعلا مع أن الصلاة في النعال مستحبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في نعالكم خالف اليهود، فهي مستحبة من أجل مخالفة اليهود ومن أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. أما الذي ليس له بديل فلا بديل من الكتاب والسنة لا من الهوى، ألا تتنازلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبتدع لن يرضى عنكم حتى تكونوا مبتدعة مثله.
السؤال الثامن يقول هل يجوز القيام ببعض البدع الصغيرة مثل رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة موافقة لهم، وكثر الدعاء الجماعي بعد الطعام بحجة أن هذه الأمور تجعلهم يصرفون عنا نظرة كراهية، ومن ثم نتألف قلوبهم وندعوهم إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله؟
لا يجوز أن تكتسب بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول أيضا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولسنا مفوضين في دين الله، لسنا مفوضين في دين الله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لك من الأمر شيء، ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإياكم والاستحسان في دين الله، إياكم والاستحسان في دين الله، فالله سبحانه وتعالى أرحب بعباده وأغير على دينه منا، والله المستعان. إذا كان على الاستمرار بعد الصلوات فهو يختبر البدعة، أن في بعض الأوقات أقدم بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه يردهما صفرا، فلا بأس في بعض الأوقات، لكن لا من أجل أن المبتدعة معت، من أجل أن المبتدعة يرضون عنا، فهم لا يرضون عنا إلا أن نكون مبتدعة مثلهم.
يقول كيف نواجه نقطة الفيديو لبعض المشايخ الذين يدعون إلى دعوة التوحيد، وكيف نقابل الأتربيانيين برحلنا من ناحية التطوير بعد أن رأوا مشايخ الحرم وعلماء المسلمين علما بأن الأتربيانيين لا يستوعبون الخلاف بين العلماء بجهلهم، فلأن ذلك يشككهم بالدعوة من أساسها.
الذي ننصحكم به أن تستقيموا في أنفسكم وأن تدعوا إلى الله بحدود ما تستطيعون، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فأنتم تقنعون الناس بأن الحجة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لهم بطل ينكرون عليكم بأنكم وحابية، ثم الآن يحتجون عليكم بفعل أئمة الحرم، بفعل أئمة الحرم. هذا هو التناقض. نعم يتناقضون من حيث لا يشعرون، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهو القائل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه من حديث أبي طلحة.
أبي طلحة
يا إخواننا، وهو القائل أيضا لعن ولعن المصورة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائل كل مصور في النار. نعم والقائل أيضا يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. فنقول
إن علماء الحرم ليسوا بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم حق الخلافة في هذا، وقال إن الجمهور على تقديم غموم الصور أي إلا ما ليس له روح، قال: وهو الصحيح لعموم الأدلة. ونقله الشوكاني في نيل الأوطار وقال: إنه الصحيح، نحن نستقيم في أنفسنا وندعو في حدود ما نستطيع. وأنا أراكم مستعجلين يا إخواني في الله، لا، انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان باقي بمكة يدعو إلى كلمة التوحيد. وأيضا كان باقي بالمدينة الأمر المهم أن تهتموا بأنفسكم في دراسة العقيدة وفي دراسة علم الحديث، وتقبلوا إقبالا كليا على ذلك، وتدعون بحدود ما تستطيعون، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وإن استطعتم أن تستخدموا إخوانا ليسوا بحزبيين، أما الحزبي فهو مستعد أن يأتي إليكم من أجل أن يدعوكم للتسجيل في حزبه وللدخول في حزبه، حتى ولو وعظكم حتى ينفيكم. بعض الواعظين عندنا يعظ الناس حتى يبكيهم وبعد أن ينتهي من الوعظ يقول: أنا مرشح فأبغيكم تلتقفوني. فتذهب تلك فيذهب ذلك التأثير من قلوبهم، ويعلمون أنه جاء ليدعو إلى نفسه. فأنا أنصحكم إن استطعتم أن تستخدموا إخوانا من الدعاء إلى الله على طيبين، فعرفتم وكنا نرغب أن نرسل أخاً، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لإرسال أخٍ ويبقى قد شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى تستفيدوا. وإن شاء الله أيضاً تأخذون عنواننا من عند الأخ وتراسلونا. أنا قد خمس أشهر وأنا ما أجيب على الأسئلة إلا ما أخبرها، وما أخبرها أتيتكم. نعم، لأتيتكم وأبقى عندكم ما شاء الله سبحانه وتعالى، فأنتم أهل لذلك والله المستعان.
السؤال العاشر يقول: كيف نواجه الاختلافات بين العلماء عندما ندعو أناسا من هذا النوع الذين لا يفهمون الخلاف بين العلماء؟
الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اختلاف تنوع،
هذا لا بأس به، مثل الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ألفاظ التشهد، وفي استفتاحات الصلاة. فهذا اختلاف تنوع لا بأس بذلك. ونعم، الاختلاف الثاني اختلاف أفهام، هو أيضا لا بأس به، مثل ما فهم بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فبين بعض الصحابة أن المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا، وبين آخرون أن المقصود هو الصلاة في بني قريظة وأخروها إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول: الذين أخروها أقرب إلى النص، الذين أخروها أقرب إلى النص، فماذا؟ فلا بأس باختلاف الأفهام. ومثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فأهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن الماء ينجس، ومنهم من قال هو أمر تعبدي ولا ينجس الماء، ومنهم من قال هو للنذر، لأن الأصل الطهارة أنا بت ويدي على طهارة. ومنهم من خصه بنوم الليل، ومنهم من ألحق به نوم النهار. فمثل هذا اختلاف أفهام لا بأس بذلك، والله المستعان. الثالث اختلاف التضاد، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه بحدود ما نستطيع، وهو مخالفة حديث أو آية، مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، فتجد هذا عنده خاتم ذهب، فهذا خلاف تضاد لأنه خالف الدليل. وهكذا أيضا خلاف الأدلة في أي شيء بدون مسوغ، فهذا هو الذي ينكر على صاحبه.
بالنسبة للدائن أول عن تأثيرا بجواجنا، يقول الأصل يعني مقدار المفتدى، من الذي يبين له مقدار المفتدى الذي تحضر المسلمين بسبب هذا الأشياء؟
والأمر قد أجيب عليه أن المقصود أن لا يعلم أحد بذلك بأنه فتلا. نعم،
يقول أيضا
وألا يفتك بالمسلمين، ويقول ما قتله إلا المسلمون، ما قتله إلا المسلمون. إذا علم بذلك فلا يجوز له أن يعذب نفسه وأن يعذب غيره من المسلمين للتلف، وأن يعذب الدعوة للتلف.
حديث تتار قبل ذلك الذي
حديث تتار يستتار إذا أنا إلى ماذا لنستطيع الدخول إليه ومجالسته فيستتاب، بل يجب أن يدعى ويستتاب إلى هذا، والله المستعان. فإن لم يتيسر وهو يسب الله ورسوله فلا يرجى. نعم.
الحسن يقول هل تنطبق فتواك على بعض الشباب المائعين الذين يتركون الدين مرات في حال غضب وإذا رجع عنهم غضب تراجع؟
يا إخوان قلنا الكافر الذي يسب الله رسوله الشيوخي الذي يسب الله رسوله أصلحكم الله. الذي قتل جارية من أجل أنها سبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنفضح فيها عمسا. نعم لا
يقول أنا قلت الرجوع إلى الحق قضيه فليس قوما الرجوع إلى الحق واجب.
لا رجوع إلى الحق قد يكون واجبا هو فضيلة الحيث إذا كان الحق واجبا قد يكون واجبا وإذا كان مندوبا قد يكون مندوبا وإذا كان مستحى ماذا أخواننا ركنا قد يكون كذلك ركنا فبحسب حالته. أنا أردت من حيث العموم نعم أنه ليس بنقيصة. بعض الناس إذا أخطأ يظن أنه إذا رجع إلى الحق أنه سينقص من عيون الناس. لا يرجع عن خطره والله المستعان.
تقول هل يجوز أخذ العلم من الحد بشرط أن يحذر منه علما بأنه لا يوجد
ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليك ففي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجموعة طيبة وفي تعز الشيخ جميل ومجموعة طيبة وفي أيضا صنعاء الأخ محمد الصومالي والأخ أبو عبد الله التعزي والأخ محمد المحويقي. نعم وهكذا أيضا في كثير من البلدان مثلا الآن أنت في نجد عندك الشيخ بن باز وعندك الشيخ بن عثيمين عندك مجموعة من الإخوة الطيبين الذين ليسوا بحزبيين. فنحن نخشى أن يؤثر عليك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا تنكره. كحامل المسك إما أن يفتيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ولا تنكره إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فتتأثر والطالب يتأثر بشيخه وما أكثر الذين تأثروا بمشايخهم مثل عبد الرزاق الصنعاني مشايخه أهل السنة وتأثر بجعفر بن سليمان الضبعي كان شيعيا فأدخل على عبد الرزاق الصنعاني التشيع. فماذا فالقصد أنني أنصح بالبعد عن الحزبيين وعن المبتدعة والله المستعان.
كيف يعرف الحزبي من غيره؟
الحزبي الذي يدعو إلى فكرته يركب سيارته من صنعاء إلى أقصى حضرموت ويلقي محاضرة ثم بعد ذلك قد علموا أن الناس يشبهون من الحزبية ما يتكلم في محاضرته على الحزبية لكن أصحابه يأتون بالأسئلة ما رأيك في حزب الإصلاح وما رأيك في جمعية الخدمة وما تدري إلا وهو
يطيل النفس في هذا، وكأنه جاء من أجل هذا، والله المستعان. هو الذي يدعو إلى فكرته ما يدعو إلى الكتاب والسنة، وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بهذا، وإلا فالدعوة إلى فكرته. وأيضا السجدية مساقة، فقد نسخت بعض حفظة القرآن وأصبح من أصحاب الأناشيد أو من أصحاب التبديليات، نعم أوامر تأتي، أوامر تأتي، ومسخت بعض من كان مؤهلا للتعليم وأصبح مسكين يركض من ها هنا إلى هنا من أجل أن يدعو إلى فكرته.
قول ذكرت أن هناك تنظيما في حدود الشرع، فما الضابط فيه؟
الضابط أن لا يكون يتنافى مع الشرع مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا، ولزورك عليك حظا، سأعطي كل ذي حظ حظه. فهذا تنظيم للوقت، ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في غزواته في غاية من السرية وفي غاية من التنظيم حتى ربما يقطع المسافة البعيدة في الوقت القصير، لأنهم منظمون بخلاف غير المنظم. فممكن أن يخرج من مساعدة مجموعة بسياراته يخرج، بعض الناس يجعلها ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونصف، أربع ساعات، وهم يخرجون من صعدة ويبقون قصر سبع ساعات. كيف هذا يقول أنا ما أفطرت أريد أن أفطر، وهذا يقول ماذا أنزل أشرب، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، فيتأخرون بسبب عدم التنظيم. فالتنظيم للدعوة بما لا يخالف الدين، والتنظيم أيضا في الجهاد وفي غيره أمر مطلوب، ولا ينكر التنظيم الشرعي سني. نعم، أما التنظيم الذي يضيع عليك وقتا، أنت من حفظة القرآن يلزمك التنظيم أن تدخل العسكرية وتحلق لحيتك، نعم هذا حادث يا أخوان، وتحلق لحيتك من أجل أن تندس في صفوف الجيش وتدعو إلى فكرتك. هذا تنظيم يا أخوان شرعي أو تنظيم طاغوتي؟ تنظيم طاغوتي. نعم، أنت مستقيم على الكتاب والسنة، والتنظيم يلزمك بأن ترشح نفسك، ترشح نفسك لمجلس النواب الطاغوتي، نعم، الذي يعتمد على التصويت، هذا تنظيم طاغوتي. فالتنظيم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو طاغوتي. أما الذي لا يتنافى مع الكتاب والسنة فحي هلا، ولا يدعو إلى الفوضى إلا شخص لا يهمه أمر المسلمين.
ما حقيقتك للشباب يا سلمان يا ترقيك، خصوصا وهذا السنة في بقاء الأرض العمر؟
الذي أنصحهم به
وتقوى الله التي هي وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. وبعد هذا الإقبال الكلي على طلب العلم النافع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهكذا الاهتمام بحفظ كتاب الله. نعم بحفظ كتاب الله، فإن هذا أمر مهم. وكتاب الله ينفعك إذا حفظت في الخطابة، في التعليم، في دراسة النحو. فهم يستشهدون بآيات قرآنية في الأدب، فهو أرقى الأدب، أرقى الآداب هو كتاب الله. فأنا أنصح بالاهتمام بقراءة بحفظ كتاب الله ما استطاعوا. ثم بعد ذلك التأني في الدعوة، التأني في الدعوة في حدود ما يستطيعون، ولا يتعجلون، لا يتعجلون. فالأمر ينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فقد حقق الله الخير الكثير بسبب دعوة أهل السنة، على أنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وفي حدود ما يستطيعون. وحقق الله الخير الكثير، ومن استطاع منهم أن يرحل إلى أهل العلم ويبقى عنده سنة أو سنتين حتى يرجع إلى بلده وينفع الله به الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك أيضا عرض القضايا على العلماء المبرزين، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز ومن كان على شاكلتهما من العلماء المبرزين. فقد يوجد جماعة أو يوجد من أهل العلم من الشباب الصغار عندهم حماسة، عندهم حماسة، فهو يهتم بالدعوة إلى الجهاد. والدعوة إلى الجهاد أمر طيب، لكن ينبغي أن ينظر هل المسلمون موحدون للجهاد في سبيل الله، وهل يستطيعون أن يستغنوا عن أمريكا. وهكذا يوجد شباب عندهم حماسة ربما يدعون إلى التكفير، يدعون إلى التكفير. فأمر مهم، وأنصحكم بأن تعرضوا قضاياكم أي قضية على الشيخ بن باز وكذلك الشيخ الألباني حفظهم الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشريط، حيث بقي في الشريط المتسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من بعض إخواننا في الله،
طلب الإجابة عليها بحسب ما يفتح الله علينا وهو الفتاح العليم. السؤال الأول: ما هي الوهابية؟ وإذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب أن الوهابية ليست مذهبا من المذاهب المتبعة المشهورة، ولكنه لقب أعداء السنة الدعاة إلى الله ليصدوا عن الدعوة إلى الله ويؤمنين الدعاة إلى الله بذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهي تسمية سياسية نفقت على المغفلين من المسلمين وعلى الجاهلين، وفرح بها الملحدون من شيوعيين وبعثيين وناصريين، وممن أصبح آلة لهم كالرافضة. وإلا فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام هدى يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولو كنا مقلديه لقلدنا أحمد بن حنبل أو قلدنا علي بن أبي طالب أو قلدنا أبا بكر الصديق، ولكن الذي نعتقده وندين الله به أن التقليد حرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ويقول الحافظ ابن عبد البر يقول: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. ولو كنا مقلديه لقلدنا عصريه محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني، فهو أعلم من محمد بن عبد الوهاب، وكتبه قد ملأت الدنيا. لكننا كما سمعتم نعتقد وندين الله بأن التقليد في دين الله لا يجوز، وأنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية يقول: إن التقليد أصل من أصول الكفر. ثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. لا، استدل بقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. التقليد فرق المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى:
وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فليبلغ الشاهد الغاية أن ليس في دين الله حنبلين ولا شافعين ولا مالكين ولا حنبلين ولا حنفين. كتاب وسنة، كتاب وسنة. نعم، من أول الأمر. ونحن في ماذا ندعو إلى هذا؟ قبل ذلك في التلميح، ليس بالتصريح. لماذا؟ لأننا كنا نخشى من المقلدة. ففي مقدمة الصحيح المسند من أسباب النزول ذكرت أن أسباب النزول يتعلق بأصلين عظيمين وهما أصل ديننا. في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الاعتداد بالتقليد بالقياس والإجماع إلى غير ذلك، إشارة فقط. وبعدها هكذا بالتدرج إخواني في الله. والآن نقول إن الله ما تعبدنا بهذه المذهبية، بل هي بدعة كما يقول محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد، بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يقولون وهابية، الذين يقولون وهابية ماذا يا إخواننا؟ تجد كثيرا منهم، كثيرا منهم إن كان من مشايخ القبائل، فغالب مشايخ القبائل يستلمون مرتبات من السعودية، هذا أمر لا ينكر. وإن كان من العسكر فمن أين مرتبك يا مسكين؟ وإن كان هكذا أيضا من المدرسين إلى غير ذلك، أنه لا يصل الدعاة إلى الله لأنهم وهابية إلا أحد رجلين، جاهل مغفل أو حاقد على الدين، شيوعي بعثي ناصري آلة للشيوعيين وللبعثيين. هؤلاء هم الذين يصمون الدعاء لأنهم وهابية. أما الذين يحبون الكتاب والسنة وإن لبس عليهم في أول الأمر، فالحمد لله تنجل المشكلة في أسرع وقت، في أسرع وقت. وقد باعوا بالخسارة والخيبة. هؤلاء الذين يصفون الدعاة بأنهم وهابية قد باعوا بالخسارة والخيبة ولم يلتفت إلى كلامهم، فليربوا على أقوالهم. يقول الأخ: وهل إذا أخطأ محمد بن عبد الوهاب هل نحكم عليه بالفسق؟ الجواب هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا دليل على أن محمد بن عبد الوهاب وهو عالم من علماء المسلمين، إن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، وهو عالم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وما يتنكر لدعوة أهل السنة ويصمها بأنها وهابية إلا رجل حاقد على الدين. أي شخص تجدونه حاقدا على الدين. ثم بعد ذلك انتهينا من هذا. يقول الأخ السؤال الثاني: هل الجن يتشكلون على صورة كلب وصورة ثعبان؟ بينوا لنا هذه القضية بارك الله فيكم. وأنتم أيضا بارك الله فيكم. نعم يتشكلون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود، قال فإنه شيطان. أصرح من هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حفر الخندق، ورجع إلى أهله فوجد أهله عند الباب، امرأته عند الباب، فأخذته الغيرة فهز الرمح يريد أن يزجها بالرمح، فقالت له أمسك عليك رمحك يا هذا وادخل وانظر ما خلف الباب، ودخل ونظر.